السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصلاة والزكاة وصالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة في طاعة الله تبارك وتعالى. كل عام أنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية في صحة وعافية وسعادة وتقدم ونمو وحضارة، كل عام والمسلمون في شتى بقاع الأرض في عزة وسعادة، والإسلام في نصرة وسيادة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة في الله، كان يعني من عظيم الشرف لي أن أكون معكم على مدى حلقات طويلة في ليالي رمضان التي مضت، وكنا نحاول أن نتحدث عن الإيمان وعن تدبر القرآن الكريم بمفهوم جديد. كنا نتحدث عن القرآن الكريم وعن ربط القلوب بكتاب الله تبارك وتعالى لحسن التدبر وحسن العمل، من جانب الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاولنا على مدى حلقات مضت أن نقرب وأن نعمق الإيمان في قلوبنا جميعا بأن نتدبر في كتاب الله عز وجل المقروء، ونخرج منه لنتأمل في كتاب الله عز وجل المنظور الذي هو الكون من حولنا بما فيه الإنسان. تكلمنا في حلقات كثيرة عن الإنسان وعن إبداع خلق الله تبارك وتعالى فيه، وعن الحيوان وعن الحشرات وعن النبات وعن الفضاء وعن الأرض وعن كل ما في الكون من حولنا، ولكن ما زالت هناك علوم كثيرة تكلم القرآن الكريم عنها، ولا يزال العلماء حتى الآن يعني يجلسون ويقضون وقتا كبيرا جدا في معاملهم ومجالسهم وأبحاثهم ليثبتوا لنا في كل يوم من الأيام ويقدموا للأمة شاهدا جديدا من شواهد الحق. اليوم لقاء يختلف عن اللقاءات التي مضت، لكنه لا يختلف كثيرا، لأنه من حيث المضمون سيكون نفس الموضوع، لكننا لأن اليوم هو اللقاء الأخير في هذه الحلقات أو في سلسلة هذه الحلقات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم، كان لابد لنا أن نتكلم في محورين أساسيين. المحور الأول أن هناك جانب ربما لم نتكلم عنه في الموضوعات التي مضت، وهو جانب العلوم الإنسانية في القرآن الكريم، زي العلوم أو المعاملات المالية، الاقتصاد، الميراث، الحقوق المالية في القرآن الكريم. أيضا العلوم الإنسانية زي التاريخ والسياسة و يعني أمور التنظيم والتخطيط في القرآن الكريم، وخاصة في الجهاد والمعارك والفتوحات وما شابه ذلك. هذا المحور الأول في هذا اللقاء. أما المحور الثاني فكان لابد من باب من لم يشكر الناس لا يشكر الله، كان لابد في المحور الثاني أن نتحدث عن الهيئة التي يعني تقدم عملا عظيما على مستوى العالم الإسلامي ككل، ليس على مستوى العالم العربي فقط لا غير، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. سيكون الحديث عنها في المحور الثاني أو في الجزء الثاني من هذا اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى. لذلك احنا يعني كنا عايزين حد يكون ملم بالمحورين دون، فلم نجد يعني أفضل من الأستاذ الدكتور مصطفى الشيمي، باعتباره أولا متخصص في العلوم الإنسانية، وباعتباره ثانيا هو المدير أو مدير مكتب الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة بالقاهرة، وطبعا يعني له إسهاماته الكبيرة في الهيئة على مستوى العالم ككل. نرحب بالدكتور مصطفى الشيمي. اهلا وسهلا بك دكتور.
مرحبا دكتور.
مرحبا بك.
الله
يخليك وكل عام وحضرتك بخير.
طول الصحة والسلامة.
وشكر الله لك.
الله
يكرمك. والحمد لله على السلامة. عارفين حضرتك جاي من العمرة امبارح. فتقبل الله طاعتكم ان شاء الله.
اللهم تبارك.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
يعني قبل ما ندخل بقى في الحديث الشيق والممتع مع الدكتور مصطفى، اولا بنوزع الجائزة للفائزة الاخت فاطمة فاروق عطية، ويتسلمها عنها الأستاذ ناصر عطية. فالأستاذ ناصر يتفضل مشكورا. الجائزة قدرها 500 جنيه مقدمة من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، هيسلمها له بقى مدير المكتب. تفضل الأستاذ ناصر. أهلا وسهلا بك.
مبروك فيك. مبروك. الله يكرمك. الله يبارك فيك.
أهلا بك أستاذ ناصر. مرحبا يا سيدي. الله يخليك. الله يكرمك. تقبل الله منا ومنك.
المسابقة كانت سهلة وكويسة ولا كانت صعبة؟
الحمد لله. الحمد لله.
الحمد لله.
بارك الله فيكم. كل عام وانتم
بخير. العظيمة ديت طيبة وخير وصحة وسعادة.
الله يكرمك. الله
يجعل مصر يا رب كل بأمان.
أنت عموما كنتوا مسك الختام، أنتوا آخر حد ياخد الجايزة. ربنا يبارك فيك يا سيدي.
كل عام وانتم طيبين.
جزاكم الله خير. كل عام وانتم بخير.
سلام.
يعني مما لا شك فيه يا دكتور مصطفى أن القرآن الكريم يعني فيه حديث معجز ومفصل عن العلوم الكونية والعلوم الإنسانية، وده يمكن يعني من باب قول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وإحنا على مدى الحلقات التي مضت يمكن تناولنا جانب، يعني لأن ما شاء الله الإعجاز العلمي ما زال هناك أبحاث كثيرة جدا جدا لم تخرج إلى الناس بعد، وده في الحياة يعني سيلقي عليكم بقى مسؤولية وتابعة في الأيام القادمة. لأن الناس، أنا متصور وأنا واحد منهم في الحياة، كثير من الناس وكثير من الناس اللي كانت بتكلمني إن هم تعلقوا جدا جدا بالقرآن من باب الإعجاز العلمي. يعني في ناس بدأت ترتبط ارتباط وثيق بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإعجاز العلمي خلال الكام حلقة اللي عملناهم وخلال العلماء الكرام الذين كانوا معنا على مدى هذه الحلقات. ما زالت هناك أبحاث كثيرة لم تخرج إلى الناس بعد، لكنني أريد أن أتناول مع حضرتك في يعني كمحور أول في هذا اللقاء العلوم الإنسانية في القرآن الكريم. هل ما زالت العلوم أو الآيات التي تكلمت عن بعض المعاملات المادية مثلا على سبيل المثال زي آية الدين، آية الميراث أو ما شابه ذلك، هل ما زالت حتى الآن يعني أو العلم بعلماء بقى العلوم الإنسانية والعلوم الاقتصادية، هل هم الآن يعني يؤكدون أو يعودون إلى ما أكد القرآن الكريم عليه منذ آلاف السنين، أم أن هذا كما يردد البعض أن ذا في وادي وذاك في وادي ودع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ويعني نفصل الدين عن الدنيا ولا علاقة بالدين في الاقتصاد أو في الأمور الميراث أو التكنولوجيا أو التطور أو التاريخ أو ما شابه ذلك؟ يعني كيف يعني نرد على ذلك أولا، وكيف يعني نبسط مسألة العلوم الإنسانية كما تكلم القرآن عنها قديما وكيف كما يراها الناس حديثا؟ يعني
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بداية أتقدم إليك أنت شيخنا الكريم بخالص الشكر والتقدير على ما قدمته معنا خلال هذا الشهر، فجزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا. أما أنتم أعزائي المشاهدين فأنا أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فباسم أمين عام الهيئة الدكتور عبدالله المصلح وعلمائها في كل مكان أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صيامكم وطاعتكم. أما بالنسبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية فشاءت حكمة الله عز وجل أن يتم تقسيم العلوم من خلال القرآن الكريم.
الله، يعني تقسيم العلوم كما هو متعارف عليه الآن.
نعم.
هو ده إشارة الذي فيه إشارة قرآنية.
هو فيه إشارة قرآنية وهو الذي تقوم عليه الجامعات الآن.
الله.
حينما يقول ربنا جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. تحدث عن قسمي العلوم.
الله.
واخد بال حضرتك، العلوم الآفاق هي العلوم التجريبية اللي في المعامل مثل الطب والفلك وعلوم الفضاء والزراعة وغيرها من العلوم، وعلوم النفس. وتعجب فضيلة الشيخ حينما تعلم أن كلمة نفس وردت في القرآن الكريم 275 مرة. أي أن للنفس أيضا مكانة وعلوم تختص بها لا بد من بيانها ومن مجيء القرآن الكريم ليؤكد عليها. أيضا حينما نلاحظ أن آية الشمس حينما يقول ربنا جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس، هنا أيضا تحدث عن العلوم الكونية ثم بعد ذلك تحدث عن النفس وعلومها وما يختص بها وما يصلحها وما يدخل في شأنها. فهذا من عظمة القرآن الكريم ومن عظمة هذا الدين. العلوم الإنسانية أخطر من العلوم التطبيقية.
ده كمان على فكرة لسه تأكيدا لكلام حضرتك أن العلوم الإنسانية أخطر من العلوم التطبيقية.
نعم.
يعني إن صحت اللفظة حضرتك صححها لي.
نعم.
أنا أعتقد أن العلوم التطبيقية جاءت لخدمة العلوم النفسية.
هذا صحيح.
ولذلك القسم يعني ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقال قد أفلح من زكاها، ده جاي بعد 13 قسم.
نعم.
يعني جاي بعد كل ده قد أفلح من زكاها، فكل ده جاي لخدمة الإنسان.
ده صحيح.
كما نرى يعني الله أعلم.
بص يا أخي الكريم، أصيبت الأمة بحالة من الكساد ومن عدم الفهم حينما فصلوا بين العلوم وبين الدين.
الله.
سواء كانت علوم تطبيقية وسواء كانت علوم النفس اللي هي العلوم الإنسانية والاجتماعية. لأنك حينما تفصل الدين عن أي علوم تنحرف. تنحرف بأفكار هدامة. حينما فصل الدين عن العلوم التطبيقية صنعوا قنابل ذرية تقتل البشر.
صحيح.
وتضرهم وتأتي بأضرار كثيرة للبشرية. حينما تفصل القرآن الكريم عن العلوم الإنسانية والاجتماعية فأنت تدمر الأمم.
صحيح.
لأن كل العلوم الإنسانية هي التي تشكل عقلية كل إنسان منا. فحينما أستورد ما يدخل في فكر أبنائي وفي فكر الأجيال القادمة أنا بأضلل الأمة وبأحرفها عن مسارها. حينما أترك منهج أقول قال لا قال الله وقال رسول الله وأجي أقول قال فلان الفلاني اللي هو فكره يختلف عني وليس من بيئتي وليس كذا، فأنا أشكل العقل بعيدا عن منهجي وعن ثقافتي وعما أحياه في واقعي. فمن فضل الله عز وجل جاء القرآن الكريم بكثير جدا في قضية العلوم الإنسانية والاجتماعية لأنها قضية خطيرة في منتهى الخطورة. ومعنى يعني ببساطة شديدة، معنى لما أقول لك في تعريف لعلوم الإعجاز العلمي في العلوم التطبيقية، أيضا هناك تعريف للإعجاز في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو أن يأتي الله عز وجل بنظام دائم شامل يعجز البشر أن يأتوا بمثله.
الله. لإقامة الحياة والإصلاح.
لإقامة الحياة وإصلاح الحياة.
نعم.
واخد بال حضرتك، وأنا أعطيك أمثلة كثيرة. كمثال لو مسكنا الزكاة. الزكاة حينما شرعها ربنا جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
الله.
الزكاة يا أخي الكريم، هذه الزكاة التي من 1400 سنة فرضت علينا لم تتغير. ولم تتغير المقادير التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ولم يتغير اللي هينفق عليهم الثمانية أباب اللي هينفق على الزكاة. تعال انت مصارف الزكاة، تعال انت لأي نظام ضريبي النهاردة عمره الافتراضي من 3 سنين ل5 سنين
ويفشل
ويفشل أو نعدله أو نغيره. صحيح. أو نشيله خالص ونجيب مكانه. لكن انظر إعجاز الإسلام وعظمة هذا الدين، 1400 سنة والزكاة هي تسع لكل مورد يأتي نجد له مكان في الزكاة، وأي مصرف يتسع أيضا نجد له نظام الزكاة. هات لي نظام في الدنيا بدل من وضع البشر يفعل ما تفعله الزكاة.
الله.
هل يوجد؟
لا طبعا.
أبدا. على الإطلاق مستحيل. وحينما عملنا قمنا بعمل معايير للزكاة وجئنا بأفضل نظامين في العالم، هو النظام الأمريكي للضرائب ونظام الضرائب المصري على ان مصر هي قائدة الدول العربية. فان صعد من حولها وان هبط ما حولها. وقارنا بين هذين النظامين وبين نظام الزكاة فوجدنا ان الزكاة تتفوق على هذين النظامين في 14 موضع.
ما شاء الله.
يستحيل ان يأتي البشر بامثالها.
الله اكبر.
الزكاة معلومة معروفة. الزكاة محددة. الزكاة لها آداب على عكس تماما الضرائب. يعني كمثال سريع حتى نأخذ أكثر من مثال. هذا مثال من الأمثلة.
على فكرة الضرائب ممكن التلاعب فيها وممكن الغش فيها وممكن
التقدير الجزافي،
وإنما الزكاة محددة لدى الطرفين، لدى من تؤخذ منه الزكاة ولدى من تعطى إليه الزكاة. فالاثنين
ده صحيح، دي محددة ودي محددة،
صحيح،
ودي عظمة لا تجدها إلا في تشريع الله سبحانه وتعالى. هنا إعجاز، شوف عقل البشر ماذا فعل والنقائص الموجودة فيه، وشوف حينما يكون التشريع تشريع رب العالمين.
صحيح صحيح.
أعطيك يا أخي الكريم مثال آخر، وهي صورة النساء كمثال. وأنا حينما أقف أمام صورة النساء أقول لو تعلم النساء قدر صورة النساء لأقامت عيدا، أن ينزل قرآن كريم كتاب مقدس يتحدث عن حقوق المرأة في صورة تسمى صورة النساء، ولم يقل صورة الرجال.
في عندنا في
ما فيش عندنا خالص، ولكن قال صورة النساء. وهذه تعطينا يعني عبارة عن لمبة حمراء كده تبين للرجال خطورة الأمر الموجود فيها. فلو تعلم النساء قيمة هذه الصورة والله لا قاموا عيدا.
ولو يعلمنا قيمة هذه الصورة وقيمة غيرها من الصورة أيضا، عندنا صورة مريم وعندنا صور أخرى تكلمت عن النساء، لكن لو يعلمنا ذلك ما يعني يستجبنا لدعوات الآخرين القائلين بأن الإسلام ظلم المرأة، فأي ظلم للمرأة إذن. نعم.
أنا أعطيك مثال مثلا، هل وجدت في أي كتاب آخر من يضمن للمرأة حق في حق الأول المهر، ثم بعد ذلك حق النفقة، ثم بعد ذلك حق العمل،
صحيح،
ثم بعد ذلك حق الميراث، وجميع الحقوق التي تتخيلها أو تتوقعها أو تتحدث عنها أي منظمة عالمية تحدث عنها القرآن الكريم من 1400
سنة. صحيح صحيح.
بل بالعكس، لما تجد بداية الصورة يا فضيلة الشيخ تقول قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي أنه يبين وحدة النوع الإنساني، أي أن الذي أتى بك والذي أتى بها إذا لابد أن يكون لها حق مفصل وواضح وجاء في صورة كاملة. إحنا لما يعني هذا الأمر يعني ياريت الناس تتدبر آيات القرآن الكريم
تلتفت إليها
وتلتفت إليها، هم بس يقفوا عند للذكر مثل حظ الأنثى فقط.
الله
هو ده اللي يصير تضرب وخلاص. شفت الإسلام بيظلم المرأة؟ إحنا لما
هذا دليل على الجهل على فكرة،
وجهل كبير،
لأن عندما ندقق فعلا زي ما حضرتك تفضل الآن لأن المرأة في مسائل تتساوى بالرجل وهناك مسائل تتفوق فيها على الرجل.
لا أنا أقول لك على الدراسة التي خرجت من الهيئة، وهي دراسة موثقة قامت بها إحدى الأخوات الفضليات وهي الدكتورة شيرين فتحي، قامت بها ووزعت على الدنيا كلها وألقيت في مؤتمر عالمي، حصرت كل صور الميراث بين الرجل والمرأة.
الله أكبر. صحيح.
وحصرتها في 34 صورة.
أيه.
34 صورة وجدت أن الرجل يتفوق فيها في 4 صور على المرأة.
صحيح.
و30 صورة يرث الرجل مثل المرأة وترث المرأة أكثر من الرجل.
أضعف. أيوه. صحيح.
أكثر منه.
صحيح.
يعني أنتوا بتتكلموا في إيه؟ أين الظلم هنا؟ هتقولي نظام أصلا يعني يحقق العدالة ويحقق هذه الصور. فتجب الذي يجتبد الذي يتحدث عن جهل. انا مره من المرات قابلت احد المسلمين الامريكان، كان مسيحي واسلم، وكان دار الحديث ما بيننا، كان في احدى المؤتمرات دار الحديث ما بيننا، وقلت له يعني ايه سبب اسلامك؟ قال ستستغرب يعني ان سبب اسلامي صوره عندكم اسمها صوره النساء.
ان شاء الله.
اي والله فضلت شيء صوره اسمها صوره النساء. قلت لماذا؟ قال انا ابي ثري، يعني ابوه من الاثرياء، وترك له ثروه كبيره، فاراد انه حب يوزع الثروه، لم يستطع ابدا، راح للمسيحيه، راح للبوذيه، يقول جمعت كل الديانات حتى استطيع ان اقسم الثروه بالعداله المطلقه بيني وبين اخواني، فلا اجد على الاطلاق اي نظام يرضينا. قالوا لنا ان هناك مركز للاسلامي، قلت اخر حاجه اروح اجرب. فلما ذهبت اليها ودخلت قابلت الشيخ واعطيته تفاصيل التركه، اخرج لي نصيب كل فرد منا في 5 دقائق.
صحيح صحيح.
ومنذ هذه اللحظه ذهبت الى اخواني فرضوا جميعا، عدت الى المركز لاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
الله اكبر. ان
شاء الله. بسبب بس قضيه الميراث. قضيه الميراث يا اخي الحبيب هي الوسيلة الوحيدة للنقل الآمن للثروة.
صحيح.
فلان يتزوج عند فلان ينتقل جزء من الثروة بالحق وفلان يأخذ من فلان وهكذا. الوسيلة الوحيدة الآمنة لنقل الثروة الميراث.
ما شاء الله، ده جزء يعني جزء مهم جدا من المعاملات أو العلوم الإنسانية يعني فيما يتعلق بقضية الميراث. أيضا عندنا القرآن أظن تكلم أيضا عن الدين.
نعم.
وقضية الدين دي قضية من القضايا الآن التي محل يعني حديث طويل جدا جدا بين الناس في تعاملاتهم البنكية والاقتصادية وقضايا الدين عموما. القرآن الكريم أعتقد تكلم عنها أيضا بمزيد من التفصيل.
جايز يمكن إحنا لو عدنا بحضرتك كده مع بداية عام 2008-2009 وهي الأزمة المالية العالمية.
صحيح.
التي ضج لها العالم كله يعني تداعت لها كل العقول والأفكار وحتى رؤساء الدول تداعوا إلى بعضهم البعض يعملوا إيه، إيه اللي إحنا فيه، إيه اللي حصل وهكذا. كان من أهم أسباب الأزمة المالية زي ما إحنا عارفين كان الرهن العقاري وكان البيع بالهامش وغيره من الأمور التي لا يحلها الإسلام، كان منها الديون. وأنت تعلم مصيبة الديون، ونحن نسمى بالعالم الثالث دائما. ويعني أنا قمت ببعض الدراسات وجدت أن ما في دولة من دول العالم الثالث إلا وكاهلها مثقل بالديون.
صحيح.
مثقل بالديون. والدين فضيلة الشيخ على المستوى البسيط وعلى المستوى الرجل العادي يعني يجعله ذليل منكسر،
هم بالليل ذل بالنهار.
نعم. ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان دايما في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فالدين يقهر الرجل ويذله على المستوى الايه؟ الفردي أو الشخصي. فما بالك إذا كانت الأمة مدينة، هل يكون رأيها من رأسها؟
لا.
هل تكون صاحبة قرار؟
لا.
هل تكون صاحبة مبادئة؟ هل يسمع لها كلمة؟ هل يكون لها أبدا؟ مستحيل.
وده مقصود مما لا شك،
وهذا مقصود تماما. وجاءت لخطورة الدين أيضا أن سيدنا الحبيب عشان تشوف عظمة هذا التشريع، عشان تشوف بين لك خطورة الأمر، إن الأمر ده إنك أنت مش بتكبل فرد، أنت بتكبل أمة، بتكبل أمم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا مات أحد الناس بالمدينة يسأل
عليه دين؟
فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم عليه دين قال صلوا على صاحبكم. ليه؟ ألم نقف أمام هذا الموقف البسيط لخطورة الدين؟ نجد أن القرآن الكريم ختم ذلك أيضا بأن أطول آية في القرآن الكريم جاءت في آية الدين.
صحيح.
طولها وما فيها من شروط ومن أحكام وما
فيها
من تربيطات وتفصيلات جاءت لخطورة قضية الدين.
يعني لم توجد قضية في القرآن الكريم، لا قضية عقائدية ولا قضية إيمانية، تكلم القرآن فيها بالتفصيل، التفصيل الدقيق يعني.
نعم.
إلا قضية الدين، وعشان كده يعني أخذت حيزا كبيرا في كتاب الله تبارك وتعالى.
أكيد. لأن بص يا أخي الكريم، المعاملات المالية لها مكانة كبيرة. أنت تعلم قيمة الاقتصاد لأي بلد.
صحيح.
وقيمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن والاقتصاد شيئين أساسيين في حياة البشر.
صحيح.
وبدونهما لا يستطيع البشر أن يعيشوا على الإطلاق. ولذلك تجد كل آيات القرآن ربطت ما بين الأمن والجوع أو الأمن يعني بهذه الطريقة. نجد أن
أطعمهم من جوع
وأمنهم من خوف.
لا.
نجد هذه القضية قضية محسومة في القرآن الكريم. نجد أيضا أن آية الدين حينما جاءت في هذا الموقف، أنا أذكرك قرأت إحدى المجلات، أنا قمت بعمل دراسة ما كتب في خلال 3 سنين أو 4 سنين في خلال الأزمة المالية العالمية، كتب من أهل الغرب يعني. أعطيك مفاجأة، أكبر جريدة اقتصادية في أوروبا وهي مجلة تشالنجر، أكبر مجلة اقتصادية، كتبت كده في صدر صفحتها الأولى بالخط العريض: البابا أو القرآن.
يا سلام.
أي والله هذا نصها موجود. نصها موجود. البابا أو القرآن. يقول كاتب المقال فيه
بابا الفاتيكان
أيها البابا بندكت 16.
أيوه.
استسمحك بأن نجنب الإنجيل جانبا، ننحي الإنجيل جانبا، وننظر ما جاء في قرآن المسلمين، لأنه لا مخرج لنا من مأساتنا الاقتصادية إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله.
ماذا تقول في الوقت الذي للأسف الشديد أهل بعض أهل الإسلام يطعنوا في دينهم
صحيح
ويخزنوا في دينهم
ويتبرأوا منه
ويتبرأوا، يقول لك هو القرآن فيه اقتصاد
صحيح،
القرآن فيه كذا، القرآن يا أخي القرآن كله لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وبينها وفصل ما فرطنا في الكتاب من شيء. خير، عيب عليك، ده أهل الغرب كلهم اعترفوا اعترفوا يعني في الأزمة المالية العالمية. والله يا أخي الكريم يعني لو لو أجيب لك الكتب، كتب تطلع من 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 ورائهم، واخد بال حضرتك، كتبوا في هذا الجانب كتابات تبكي لها الدموع، وهي عايز اقول البنوك الاسلاميه انتشرت في اوروبا بعد الازمه الماليه العالميه حوالي ما يقرب من 5 أضعاف أو 6 أضعاف في خلال الازمه الماليه العالميه.
صحيح،
احنا النهارده من للاسف مش مش لاقيين حد، يعني لما حدثت الازمه الماليه العالميه وجدت رئيس امريكا، رئيس فرنسا، رئيس كذا، رئيس كذا، كله اجتمع. وجدت ايضا مدراء البنوك المركزيه كله اجتمع الا المسلمين.
نعم،
كان عندهم وقت يقدموا ما لديهم من دين وما لديهم من شرع في هذا الجانب ليخرجوا الناس منه.
نعم، اذا مما لا شك فيه ان القران الكريم يعني هو يتناول قضايا الدين بالتحديد، في القران هو يعالج المشاكل الاقتصاديه للامم والشعوب على مدى التاريخ القادم وليس التاريخ الذي كانوا يعيشون فيه. واعتقد ان التجارب الان اكدت صدق ما جاء في كلام الله تبارك وتعالى. أيضا يعني عندنا كثير من العلوم الإنسانية في القرآن زي العلوم السياسية والعلوم التاريخية، يعني لو نعطي إشارات سريعة عشان عايزين في الحياة
يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لما تجد مثلا القرآن الكريم يتحدث عن النظام السياسي في الإسلام
صحيح،
وتجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تطرأ بشكل كبير وشكل عظيم، هات لي أنت نظام سياسي حكم بدون ظلم وبدون جور وبدون 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 كان بعيد عن الإسلام، لن تجد. الإسلام وضع نظام ووضع منهج ووضع طريقة ووضع آيات ووضع محددات مرتبطة كلها بالجانب العقدي وهو الله سبحانه وتعالى. كل النظم الأخرى غير مرتبطة بهذا الجانب. فلا بد أن يكون هناك خلل
صحيح،
وأن تكون هناك وأن يكون هناك ظلم وجور. أما النظام في الإسلام فهو مربوط بالله سبحانه وتعالى ومربوط بما جاء في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أنا أديك مثال مثلا برضو الجانب التاريخي، وده جانب إحنا يعني في إهمال كبير جدا صحيح من جانب المسلمين، برغم إن إحنا عندنا لو قدمنا للدنيا يحقق أشياء كثيرة، لكن في الحقيقة إحنا عندنا بضاعة أفضل بضاعة موجودة على ظهر الأرض، لكن بعضنا يسيء العرض.
نعم، كان الإمام محمد عبده بيقول يعني أن الأمة التي لا تقرأ تاريخها ليس لها حاضر ولا مستقبل.
صحيح،
وإحنا أمة بفضل الله تبارك وتعالى نملك أقوى وأعظم تاريخ.
نعم،
على ظهر الأرض، يعني تاريخ أبطاله النبي صلى الله عليه وسلم والقادة والفاتحين والخلفاء الراشدين، وأيضا فيه مواقف وفيه غزوات وفيه معارك وفيه ما فيه من المواقف التاريخية التي لو أحسن يعني استخراجها من كتب التاريخ وعرضها على الناس، اعتقد ان ده في حد ذاته سيجعل الناس يعني يتحولون تماما في نظرتهم الى الدين، وخاصة من يتهمون الدين انه منعزل عن الواقع وانه لا يصلح للحياة ولا يصلح للتطبيق.
صحيح.
نعم صحيح.
يعني كمثال مثلا لما اقول لحضرتك ان ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يأكل اهل المدينة فاكهة الشام طرية.
الله ما شاء الله.
لن تقوم الساعة حتى يأكل أهل المدينة فاكهة الشام طرية.
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 يعني ما زالت تؤكل.
يعني كأنها لسه مقطوفة.
بالضبط. المسافة ما بين المدينة والشام شهر بدبيب الأقدام أو دبيب أقدام الإبل، تاخد شهر. أنت عشان تقطف فاكهة مثلا زي التفاح، الرمان، الجوافة، كل دي هتفسد بعد 3-4 أيام.
صحيح.
فكيف يتفق هذا الكلام مع العقل؟ يعني كلام بعيد تماما. ازاي يا محمد انت تقول هذا الكلام صلى الله عليه وسلم وان الفاكهه تبوظ في فياتي الزمان الذي تصنع فيه الطائرات فتجمع فيه الفاكهة في الصباح وتعبأ في الطائرات وتذهب إلى المدينة وهي عليها قطرات الندى تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
ما شاء الله، صحيح.
من الذي أخبر محمد بذلك؟ من الذي أخبره؟
صلى الله عليه وسلم. ما ينطق عن الهوى.
وما ينطق عن الهوى
إلا وحي يوحى.
حالة لما تقف أمام آيات القرآن الكريم حينما يقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق
ما لا تعلم.
ما لا تعلم. عظمة هذه المخلوق لا ما لا تعلم أنت على الطائرات سفن الفضاء وغيرها من العلوم المتقدمة. وهو ده عظمة هذا الدين، أن العلوم تلهث وراءه، العلم يلهث وراء القرآن. والله يا فضيلة الشيخ، يعني أنا يعني عجبا حينما نتعامل مع كتاب الله ب ب ب بعقول مفتوحة وبمنطق واسع، احنا لما بنيجي ناخد الآيات سبحان الله ونعمل عليها نجد الآيات أعطتنا شيئا آخر، وواحد يبحث أعطتنا شيئا آخر.
صحيح.
يعني يعني يعني
تخيل الآيات ثرية ومليئة. نعم. حتى وإن بحث فيها الباحثون كل يوم.
نعم.
ستخرج بالمزيد
والله، وهذا مصداق قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا
لكلمات
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
الله.
ودي عظمة هذه.
نعم.
دي عظمة هذا الدين وهذا القرآن. احنا يعني على مدار تاريخ، انا كنت لسه انا راجع من قابلت بعض الناس من الجاليات من اوروبا تقريبا، ومسلمين جدد وبتاع ومنبهرين، يعني لما بنعرض عليهم حقائق العلم في القران الكريم يعني هم مش مصدقين. هل القران الكريم
تكلم في هذه
القضايا؟ وايه بقى، والله حضرتك كل واحد منهم يقول لا لا لا، ده انا الفلوس اللي معايا هاخد بيها كل حاجه بتاعت الهيئه.
الله.
ليه؟ لان هي دي اللي هتساعدني ان انا اقدم الاسلام بالشكل الذي يتفق مع العقل الغربي. العقل الغربي انت مش هتروح تقول له قال الله قال الرسول،
عايز اشياء ملموسه،
عايز اشياء ماديه ملموسه. طيب، والسحر والخيال اللي بيتخيله الناس هو ايه؟ العلم. في هذا الزمان.
صحيح.
العلم صعد الانسان الى الفضاء، بالعلم غطى الانسان في البحار، بالعلم انت بتحرك كل شيء بالريموت كنترول، بالعلم الان احنا بننقل على الدنيا كلها عن طريق الكاميرات بالعلم. ولا بالجهل؟ بالعلم. والقران الكريم اول ايه نزلت فيه اقرا باسم ربك الذي خلق، كان في عصر يسمى الجاهليه.
صحيح.
واخد بال حضرتك؟ حينما نعرض عليهم هذه الامور منبهرين، يعني هل وصل طبعا وصل. والله يا فندم انا قابلت احد الناس عندي هنا في المكتب، كان جاني اخذ سنه ونص اجازه وهو من دول شرق اوروبا، كل وظيفته وهمه جاي حتى يدرس قول الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
الله.
جاي يدرس لياخذ فيها رساله الماجستير.
اهتزت وربت.
اهتزت وربت. هذه العمليه التي تحدث لا يمكن الا ان يقولها اله خالق عظيم، وما يستطيع احد ان يعرفها من 1400 سنه، لا يمكن بالوصف ده وبالمعنى ده وبالالفاظ دي، لا يمكن احد يقولها ابدا.
سبحان الله.
الا ان يكون اله او النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
ايضا حينما الان موجوده عندي في الهيئه، وزارتنا في الهيئه، اخت ايطالي. هذه الاخت يعني ما زالت لم تسلم بعد. يعني ما زالت على ديانتها.
على ديانتها.
دخلت عندي المكتب، سلام عليكم. وعليكم السلام. قالت انا تعلمت العربية، يعني بدلها انا بس فاضي عشان تعلم العربية.
اللغة العربية.
وتقول درست الانجيل ودرست التوراة ودرست كل الكتب الاخرى اللي هي الكتب الغير دينية زي البوذية وغيرها، ولم يشف غليلي شيء منها، ولم اجد ضالتي الا في القرآن. انا جاي عشان احضر رسالة عن خلق الجنين في القرآن الكريم.
ان شاء الله.
واهل الاسلام يا فندم.
نعم.
مقصرين في حق القران.
في الحقيقه دي قضيه بقى تاخدنا بقى للمحور الثاني.
نعم.
من هذا اللقاء، وهو يعني دور الهيئه العالميه لاعجاز العلم في القران الكريم والسنه، وما من اجله اسست هذه الهيئه.
نعم.
والدور العظيم الذي تقوم به الهيئه، وما هي الطموحات التي تسعى للوصول اليها هذه الهيئه، ويعني ما هي اهم يعني الاطروحات التي تطرح الان في المؤتمرات العلميه سواء التي مضت او القادمه. في الحقيقه يعني دور الهيئه العالميه لاعجاز العلم في القران الكريم والسنه، وهي هيئه عالميه يعني، وحضرتك يعني بترأس مكتبها هنا في القاهره، ده لابد ان احنا نسلط عليه الضوء لسببين. السبب الاول عظم هدف ومقصد هذه الهيئه، هو في الحقيقة أنا بعتبره هو تفهيم الناس كتاب الله عز وجل بطريقة حديثة. أعتقد أن ده نوع جديد من أنواع التفسير. يعني إذا كان عندنا تفسير القرآن الكريم بالمعنى أو تفسير بالمأثور أو تفسير كذا، فأصبح الآن عندنا الحاجة الآن في هذا الزمان تفرض علينا أن نقدم للناس من المسلمين ومن غير المسلمين تفسيرا أو رؤية جديدة للقرآن الكريم فيما يتناسب مع قضايا العصر الجديد التي نعيش فيه. هستسمح حضرتك بس نخرج لفاصل قصير ثم نعود نستكمل أو نبدأ الحوار في جهود وأعمال وأنشطة وأهداف وطموحات الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. أيها الأحبة، يعني فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده، فتابعونا.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء بالكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
مرحبا بالعيد يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد وعادت لياليكم.
الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وعلماء الهيئة وأسرة العاملين بالهيئة يهنئون الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك. أعاده الله على الأمة بالخير واليمن والبركات.
يا مرحبا بالعيد، هذه أمانيكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد،
يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم. ربي علي
حتى يتبين لهم أنه له الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا
الجبال جدد بيض وحمر وغراضيب سود
فالخلق من الذرة إلى المجرة يشهد بوحدانية الخالق جل وعلا
إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا
وأصبح توصف مكة لليابسة حقيقة علمية
سم النحل لوحده في 102 مرض يمكن أن يعالجه
الإحصاءات بتقول أن أقل المؤسسات المالية في العالم تأثرهم بالأزمة هي المؤسسات المالية الإسلامية
لو نطق الحمد لله يقولها أنا منك وإنت منك
استطعنا بكريم من العسل ومشتقات العسل نعالج القدم السكرية أحسن من المضادات الحيوية
طبعا بالعلم اللي موجود في القرآن وهو علم يقيني أكثر من العلم الذي طرأ
الاستاذ العلمي يا أخي الحبيب هي عبارة عن مجموعة من الحقائق
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد إياك نعبد
فعدنا إليكم مرة أخرى وهستكمل الجملة اللي وقف عندها الأمين العام للهيئة العالمية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الإعجاز العلمي يا أخي الكريم هو مجموعة من الحقائق العلمية الثابتة التي تؤكد على صدق القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي يعني يصل إليها العلماء كحقيقة علمية ثابتة لا مجرد نظرية علمية بنذكر حضراتكم بسؤال أمس كان معنا سؤال ولسه ما زال يعني في فرصة للمشاركة معنا حوالي ربع ساعة نستقبل مشاركات حضراتكم فيها السؤال يقول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا طبعا امبارح كنا نتكلم عن اليهود وعن حصونهم وعن جدرهم فيعني وكان حديثا طيبا يتناسب مع اليوم العالمي لنصرة القدس في الحقيقة كان هذا سؤال أمس اللي يعرف الإجابة على السؤال ده الآية دي رقم كام وفي سورة إيه اللي يعرف يتصل بينا على 1739 أو يبعت لنا رسالة على شاشة قناة الحافظ وإن شاء الله يعني الفائز سيحظى بجائزة كبيرة عظيمة قدرها 500 جنيه مقدمة من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة عايز أوضح تنبيه مهم جدا الجوائز دي لا علاقة لها بكم المتصلين أو كم المشاركين فلو محدش اتصل خالص غير واحد بس هي كده كده الجائزة مقدمة من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، فالهيئة مشكورة هي التي قدمت الجائزة عشان ما حدش يربط ما بين كثرة الاتصال والمشاركة وبين، فده طبعا أمر لا غير معمول به في هذه المسابقة، إنما جوائز هذه المسابقة مقدمة سلفا من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. نعود للدكتور مصطفى الشيمي مدير مكتب القاهرة للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الهيئة وعن دور الهيئة فيما سبق وعن رؤيتها فيما هو آت إن شاء الله تبارك وتعالى، فعايزين في الحقيقة نتكلم عن دور الهيئة من ناحية ما تم إنجازه، التحديات التي تواجه الهيئة، لأن الهيئة واضح أنها بتقوم بدور عظيم جدا جدا، وخاصة الدور العلمي البحثي المعملي ده بيحتاج يعني جهد مادي حقيقة، يعني مش عارف هل يعني هناك تحديات تواجه الهيئة من ناحية المعامل والماديات والأمور المالية أم لا، ثم تطلعات الهيئة في الفترة القادمة بما تقدمه من خدمة عظيمة لمحاولة فهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ الأول بأعمال وأنشطة الهيئة.
هي يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن الهيئة نشأت تحت ظلال الكعبة المشرفة في مكة المكرمة سنة 1410 وأخذت
هجرية.
على هجرية وأخذت على عاتقها أنها تتحدث في قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة نظرا للتطور العلمي الهائل،
و يعني بقى لها 23 سنة
الهيئة ما شاء الله تبارك الله أخذت دورا كبيرا في قضية البحث العلمي. كنا الأول في بدايات الهيئة نبحث بأشياء بأمور بسيطة وآليات بسيطة، وكانت الهيئة في مكة المكرمة إلى أن يسر الله عز وجل وانتشرت الهيئة وأصبح لها مكاتب في حوالي ما يقرب من 13 دولة أو 14 دولة وممثلين في أكثر من ذلك.
جميل
واخد بال حضرتك.
الهدف الرئيسي
هو البحث العلمي، قضية أن القرآن الكريم مع تطور العقل ليس أقل من أن يكون في المقدمة
طبعا،
وهو يأخذ الناس أولا تثبيت اليقين عند المسلم أن كتابه هو الكتاب الحق، ويكون عنده يقين، لأن بعض الشباب أسف الشديد غير مطلعين والغير مرتبطين بالقرآن والسنة ربما يعني يأتي إليهم بعض الشبهات
صحيح
التي تزعزع إيمانهم، فمن خلال الإعجاز العلمي وتثبيت الإيمان
صحيح.
وأنا أقول لك أضرب لك مثال، دخل علي أحد الناس وهو أستاذ جامعي قال أنا ما كنت أؤمن بإله، أستاذ في الجامعة
مصري ولا
مصري يعني للأسف أنا لا أؤمن بإله يعني ما أعرف طب جايني ليه يعني
طلع لي وثيقة شهادة
لماذا تأتيني يعني فقال واستمعت أمس في الليل في حلقة في التلفزيون كان قاعد كده يعني فبيقولوا أنا قاعد كده فعرضت علي حلقة لزغلول النجار
الله أكبر
كان بيتحدث فيها عن إحدى قضايا الإعجاز العلمي، فالحلقة جعلتني لا أنام الليل
الله.
ودخلت على النت فلقيت عنوانكم فأنا جيت إليكم علشان أخذ ما عندكم لأنني عدت إلى الله وعرفت أن ليس لعقلي أي قيمة بدون الله.
الله أكبر ما شاء الله.
ليس لعقلي أي قيمة بدون الله. على هذا المنوال بعض الشباب للأسف زي ما بقول لحضرتك بعض الشبهات بتدخل عليهم من الآخرين أو من خلال النت أو من خلال كذا وكذا وكذا. إحنا عشان نسد هذا الباب وهذا الجانب قضية الإعجاز خير ضامن وحافظ لعقول الشباب
صحيح.
من هذا الانحراف. أيضا قضية البحث العلمي إن إحنا ننشط قضية البحث العلمي عند المسلمين. لما مثلا أقول لك إن بعض الآيات القرآنية وهي سبقت العلوم الحديثة بألف وأربعمائة سنة بعض الأشياء أخذ فيها جوائز نوبل، فإحنا لسنا أقل من هؤلاء الناس إن إحنا نحفز المسلمين يا مسلمين ابحثوا ما جاء في كتاب ربكم وسنة نبيكم. وعايز اقول لحضرتك ان عندنا علماء ما شاء الله تبارك الله الان ابحاثهم بتنشر في اكبر المجلات العلميه.
الله.
يعني عندنا بحث في جامعه القاهره لاحدى الاخوات اخذ عليه حوالي ما يقرب من 350 الف جنيه جائزه لسه من فتره بسيطه، بحث علمي مرتبط بالسنه النبويه الشريفه. يعني 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 عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا اللي يكفينا من الابحاث، لكن عايزين ننشط هذا البحث ايضا. الاعجاز العلمي وسيله من وسائل الدعوه الراقيه. وسيله من وسائل الدعوه الراقيه.
صحيح.
التي اخاطب بها الاخر.
الدعوه الواقعيه ايضا.
نعم، والواقعيه. والواقعيه. يعني من عظمه هذا الدين ان تكون معجزه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب يتلى.
صحيح.
كتاب يتلى، المعجزات الماديه انتهت بموت اصحابها وممن شاهدوها. اما معجزه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهي مستمره ودائمه وكانت على هيئه تحدي الى ان تقوم الساعه. فاحنا من خلال القران الكريم بنقدم للناس ايات الاعجاز التي جاءت في كتاب الله. وانا بقول لحضرتك ان عندنا 1300 ايه ما زالت حتى الان
1300 ايه
وردت في علوم
فيها العلوم الكونيه والنفسيه.
لا العلوم النفسيه لا، الكونيه بس.
العلوم الكونيه
تطبيقيه اللي هي علم الفلك والفضاء
والزراعة. 1300 آية.
1300 آية.
يا الله.
1300 آية. 1300 آية، احنا ما زلنا نعمل في 244 آية. وما زال القرآن بكرا. طب من سيقوم بهذا إلا
حتى ال 244 دول لو تم
بنعيد والله نحن نقوم بهذا علشان برضه في بعض الدعوة يقول لك انت طب انتوا ايه اللي ضفتوه؟ نحن نقوم كل فترة أو تقريبا الهيئة أخذت على كل عام لابد أن تقوم بدراسة ما تم دراسته في الماضي ويكتشف جديد.
الله أكبر. طبعا طبعا طبعا. طيب هل يعني انتوا حاصلين 1300 آية
وموجودة هذه موسوعة
طبعا مختلفة في مختلف العلوم الكونية يعني كلها.
نعم.
طب لماذا لم توجهوا الدعوة إلى العلماء المتخصصين في شتى المجالات للتنافس والتسابق والخروج بأبحاث، وهذه الآية يعمل فيها فريق العمل هؤلاء وهذه الآية يعمل فيها فريق عمل هؤلاء، وحضرتكم انتم يعني تقوموا بدور التقسيمة يعني
هو
يعني.
نعم. ده هيبقى هذا كلام طيب. هي في الحقيقة الهيئة نعم قامت بهذا العمل واخرجت ال 1300 آية في موسوعة 24 جزء.
الله اكبر ما شاء الله.
وال 24 جزء احنا عملنا فيهم ايه؟ احنا بنوفر للباحث الابحاث مختلفة. احنا ربنا يبارك فيك بنوفر للباحث عدة امور. الامر الاول تفسير هذه الايات من 10 تفاسير صحيحة.
جميل، حلو قوي
ان انا بوفر له الداتا اللي يشتغل عليها.
جميل قوي. والتفسيرات اللغوية
بوفر له اللغة بتاعته، يعني الجانب اللغوي بوفره له، جانب التفسير بوفره له، ما كتب حول هذه الايات بوفره له
حتى الان.
حتى الان
ما كتب حتى الان
حتى الان.
جميل.
انا بوفره له في الموسوعه دي. هو بيس عليه بس انه ياخد الايه يلتقط الايه
ويشتغل من دلوقتي
كمشروع بحثي ويبدا يشتغل فيها، والهيئه تستطيع ان تدعمه وتستطيع اللي عنده. وانا بعلنها امانك اهو، انا باين في هذا اليوم الطيب المبارك، انا اقول لكل الباحثين لكل صاحب علم معلش كل صاحب علم ان يربط بين علمه وبين كتاب الله. والهيئة على استعداد اللي عنده مشروع بحثي قوي وشايف فيه وجه إعجازي واضح، احنا مستعدين ندعمه، مستعدين نقف وراءه، ومستعدين نفعل ما نستطيع معه حتى نظهر للناس ما جاء في كتاب ربنا وسنة النبي.
جميل قوي، خلينا عمليين يا دكتور.
نعم.
وبحضرتك وجهت الدعوة الآن لكل صاحب تخصص.
نعم.
عنده فكرة.
نعم.
عايز يشتغل فيها، حضرتكم ممكن تدعموه.
نعم.
واللي ما عندوش فكرة بنقول له انت في مجال تخصصك حاول انك تنظر في كتاب الله، خد الموسوعة دي شوف ايه تخصصك فيها.
نعم.
هتوفر لك المعلومات القديمة والمأثورة واللغوية وكل شيء، وبالتالي تبدأ تاخد من دلوقتي. اللي عنده استعداد لكده يعمل ايه يا دكتور؟ خلينا عمليين.
يتصل علينا احنا في الهيئة.
الهيئة فين عنوانها؟
1 شارع زاكر حسين، الحي السابع، مدينة نصر. تليفوننا 227-111-35
227-111-35
تمام. الهيئة بتتلقى الأبحاث كلها، احنا طريقتنا وذلك تاخدها مختلفة. نحن عندنا في الهيئة فليتحدث عن الإعجاز من يشاء، لكن الهيئة لها ضوابط.
أيوة.
نحن نسير وفق هذه الضوابط. نحن نخاف على كتاب الله
طبعا،
ونخاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمامك ألف عين تنتظر منك أن تخطئ خطأ
طبعا
فتلتقطه وتشهر بك، نحن حريصين إلى هذا، ولذلك نحن نعمل في إطار ضوابط علمية. جلب 50 عالم من العلماء، كانش منهم من ضمنهم الله يرحمه فضيلة الشيخ الشعراوي دكتور عبد الحليم محمود وغيره من العلماء، جلسوا لمدة حوالي 10 أيام وأخرجوا بضوابط العمل في قضية الإعجاز الحي. هذه القضية نحن نسير من خلالها،
حلو،
ولا نتعامل مع أي بحث أخي الكريم إلا من خلال هذه الضوابط.
يبقى أي حد هيقدم أي شيء على العين والرأس أهلا به ومرحبا،
نعم،
في وفق الضوابط التي هي موضوعة،
نعم،
ومعمول بها،
صحيح،
في الهيئة منذ عشرات السنين.
ده صحيح، نعم. الضوابط دي بتحصن البحث
طبعا،
بتحصنني أنا، ولما بيجيني البحث من بره أنا بأكون لجنة. هذه اللجنة منها المتخصصين في العلم نفسه،
أيوة، نعم،
ومنها المفسرون أهل التفسير وأهل اللغة. يبقى أهل التخصص وأهل التفسير وأهل اللغة بيجتمعوا الثلاثة مع بعض، وكل واحد يدلي بدلو في هذا البحث.
الله أكبر.
فإذا تم الاتفاق على أن في البحث فكرة أو ربما يكون فيه نظر، نحوله إلى لجنة أخرى متطورة، أكثر تطورا، فتنظر فيه ويجلسوا مع بعضهم البعض ويتفقوا البحث يشال منه أو يضاف إليه أو محتاج للتعامل. لأننا عندنا أبحاث ما زال مر عليها 7 سنين و8 سنين و10 سنين ولم تخرج إلى النور حتى الآن، لأننا لم تكتمل، لأنها لم تكتمل، ولا أستطيع أن أتقدم البحث إلا بعد أن يكتمل، واخد بال حضرتك، وينظروا فيه. ثم بعد ذلك إن أجيز البحث تم تصعيده للجنة أخرى، اللجنة الأخرى تتخذ فيه القرار وترسله إلى لجنة عليا برئاسة المشايخ في مكة منهم الشيخ شيرين.
هذه اللجان كلها هنا في مصر،
هذه اللجان الثلاث لجان
العليا
في مكة، تتخذ القرار النهائي ويشارك بعد ذلك هذا البحث في المؤتمرات العالمية.
يعني في حالة قبول اللجنة العليا لهذا البحث،
نعم،
بيعتمد ويتم المشاركة في أقرب
في المؤتمرات العالمية وينشر ويتم نشره على مستوى واسع ويترجم للغات العالمية،
وده بيتم نشره وطباعته
على حساب الهيئة،
كل ده على نفقة الهيئة،
على نفقة
وتنقل الباحث أيضا من بلد إلى بلد،
وتنقل الباحث والمؤتمرات التي تقام، وكل ذلك على حساب الهيئة تماما. البحث كيتكلف، بل ربما نحن في بعض الأحيان نعطي الباحثين جزاهم الله خير، وهذا ليس قدرهم،
مكافآت يعني،
مكافآت بسيطة ربما تكون، لكن هذا ليس قدرهم، قدرهم أكبر من ذلك بكثير. احنا عندنا أساتذة كرام والله يا في فضيلة الشيخ بيضحوا بوقتهم، انا في رمضان ده عاملين 234 محاضرة، يعني في هذا العام تم عمل 234 محاضرة في الاعجاز العلمي في مساجد مصر
الله
في هذا العام فقط.
حتة المساجد دي برضو في الحقيقة انا شايف ان احنا لابد ان يكون في دور للتكثيف فيها، لان في الحقيقة من حق جمهور المسجد ان، يعني انا لاحظت من خلال جمهور البرنامج في الحلقات التي مضت ان الناس عندها اقبال شديد جدا جدا على فهم القرآن الكريم من خلال الاعجاز العلمي. صحيح الائمة والدعاة مشكورين بيقوموا بدور فيما يعني يبذلونه من جهد في استخراج توضيح الآيات من كتب التفسير،
نعم،
وده امر جيد، لكن في الحقيقة لما بيكون ايضا مواكب لهذا التفسير اعجاز علمي فيما يتعلق بهذه القضية، في الحقيقة بتعطي المسألة بعد أكبر وأعمق إيمانيا. فدي في الحقيقة ريت يعني يبقى فيها كمان أيضا في الفترة القادمة تنسيق مثلا مع وزارة الأوقاف أن يكون في مساجد مخصصة لمحاضرات.
فعلنا أكثر من ذلك، احنا نستخدم وزارة الأوقاف ودربنا 20,000 إمام،
الله أكبر،
على قضية الأجهزة العلمية، عملنا لهم دورات تدريبية في كل محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وده تعاون كريم وجزاهم الله خيرا. أيضا مع المدرسين عملنا الأكثر من حوالي 6,500 مدرس، دورات لمدرسي العلوم، دورات في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وعايز أقول لحضرتك نتائجها نتائج مبهرة،
صحيح،
وبتغير فكر المدرس تماما، بل إن المدارس اللي تم المدرسين اللي أخذوا فيها دورات تغيرت تماما وجهها وبدأوا يبحثوا بشكل آخر،
نعم، في العلوم. جيد يا دكتور، بس لأن الوقت يدهمنا للأسف، هل من تحديات تواجه الهيئة؟
أكيد طبعا، البحث العلمي ده نتعلم بس مش على مستوى الهيئة بس، بل على مستوى العالم كله، مشكلة البحث العلمي في الماديات، الأمور المادية،
الهيئة بتعتمد في أمورها المادية على
التبرعات، قائمة على المحسنين، الهيئة قائمة على المحسنين.
طب تسمح لي يعني هل انتم بتوجهوا دعوات لبعض المنفقين او
اكيد طبعا ليتبنى مشروع معين للهيئة، اللي يتمنى يمول بحث، اللي يتمنى مثلا يتكفل بقافلة للإعجاز العلمي طالعة إلى إفريقيا أو إلى كذا.
وبالتالي أنا أستسمح حضرتك، إحنا نضم صوتنا لصوت حضرتك ونوجه الدعوة أيضا إلى كل يعني المحبين للبحث العلمي والمحبين أيضا لكتاب الله عز وجل ولتفسير كتاب الله تبارك وتعالى يعني هذا التناول وهذا الطرح للمساهمة في تبني بحث من الأبحاث. أكيد نعم. الهيئة عندها أبحاث كثيرة جدا
نعم.
معطلة
نعم
ووقفة لقلة ذات اليد. لو أي حد من الناس المنفقين أو المحسنين الآن شايف أنه عنده استطاعة يتفضل لزيارة
نعم.
الهيئة وتطرح عليه الأبحاث وهو يتبنى بحث من بدايته إلى نهايته.
هو يقول لها الأبحاث بتجرى في الجامعات وفي المعامل الكبرى يعني هيكون تحت عينه
نعم. نعم. نعم أنا يعني للأسف الشديد الوقت يعني داهمنا سريعا. شكر الله لكم يا دكتور مصطفى على هذا المجهود الذي تقومون به. يعني عايز من حضرتك كده في نصف دقيقة رسالة توجهها إلى من تحب تهنئة أو كما ترى.
يعني أنا أقول للمسلمين اعتزوا بدينكم واعتزوا بإسلامكم وارفعوا راية الله دائما وراية كتابكم وسنة نبيكم وكل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيكم. نسحب الاسم الفائز على سؤال أمس. طبعا ده مسك الختام وختام المسك. يا ترى هيطلع مين آخر واحد كده النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ المحترم بدون اسم. الأستاذ بدون اسم الرقم تليفونه بيبدأ بصفر 10 وآخره 196. رقم تليفونه 019 وآخره 196. الأستاذ بدون اسم إن شاء الله أو الأستاذة بقى الله أعلم إدارة القناة ستتصل بك لإعطائك الجائزة بمشيئة الله تبارك وتعالى في الموعد والمكان الذي سيحدد خلال الاتصال. شكر الله لكم دكتور مصطفى.
جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. ومن باب يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله بنشكر حضرتك ونشكر الهيئة على ما بذلتموه من جهد كبير جدا طوال هذه الحلقات التي مضت. دعم فني دعم معنوي دعم مادي للفائزين أيضا. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير وتقبل الله منا ومنكم. وأيضا الشكر موصول لكل السادة المشاهدين الذين كانوا يتابعون البرنامج كل ليلة وينتظرونه. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير. ما كان هذا البرنامج إلا ببركة دعائكم وإخلاصكم. أيضا الشكر موصول لكل فريق العمل الذي كان معنا من أول لقاء حتى آخر لقاء. الشكر موصول للجميع ونقدم التهنئة للأمة الإسلامية بأسرها. كل عام أنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. غدا عيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا كلها أعياد. يا ليت وإحنا في فرحة العيد لا ننسى أهل سوريا ولا أهل بورما ولا أهل نيجيريا. بدل يعني هتقولي مالهم روحوا بصوا على النت وانتوا تعرفوا إيه اللي بيحصل لهم. لكن لا ننساهم من الفرحة على الأقل بدعوة في ظهر الغيب. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير ودمتم في حفظ الله تعالى ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
للحق جواب.